الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 58، وهذه الحلقة متابعة حول الطهور، وموضوعها التطهر من المحيض. نؤمن بوجوب التطهر من المحيض لقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة. لقد ورد عن أهل العلم أقوال في تحديد أقله وأكثره وبداياته ونهاياته، وكل ذلك من مواضع الاجتهاد، لكن الأغلب أن تكون العادة 6 أيام أو 7، وقد تصل إلى 15 يوما. والذي عليه جماهير أهل العلم أنها لا تزيد عن 15 يوما، فإن زادت عن ذلك فهي استحاضة لا تمنع المرأة من صلاتها ولا من سائر عباداتها التي تشترط لها الطهارة ولا من قربان زوجها لها على أن تتوضأ لوقت كل صلاة. الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، لكن بعد زمن الحيض لا تعد شيئا. أم عطية رضي الله عنها تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فالكدرة أو الصفرة إن كانت في زمن الحيض أو قبله بيسير وجاءت مصحوبة بأعراض الحيض من المغص مثلا والآلام المعتادة عند النساء في هذا، ثم نزل بعدها الدم، فهي تعتبر من الحيض، تعتبر جزءا من العادة وجزءا من الحيض، تمتنع معها عن صلاتها وعن صيامها. أما إن جاءت أيضا، إن كانت الكدرة قبيل انتهاء الحيض فهي لا تزال حيضا. وفي الباب أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النساء يرسلن إليها بالدرجة فيها الكرسف. الدرجة وعاء صغير المرأة تضع فيه طيبها في العادة، الكرسف القطن. يرسلن عليها الدرجة فيها الكرسف حتى يستفتينها هل طهرن من الحيض أم لا، فكانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة تخرج من الحيض إما بالجفاف أو أن ترى القصة البيضاء كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فالحائض يحرم عليها الصيام ويحرم عليها الصلاة، إن فعلت أثمت وتلك العبادة باطلة. المستحاضة التي زادت حيضتها عن 15 يوما، فاطمة بنت حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، لكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. المستحاضة عندها طريقتان للطهارة، إما أن تغتسل لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت، إما أن تتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة توضأت ثم تجدد وضوءها إذا دخل وقت الصلاة التي تليها، وتمضي في صلاتها وطهارتها على هذا النحو. في طريقة أخرى، إذا قويت عليها المرأة فإن هذا أولى لها، وكان هذا أعجب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تفعل؟ تغتسل 3 مرات، يعني تجمع الظهر مع العصر، تؤخر الظهر إلى أول وقت العصر مثلا، ثم تغتسل وتجمع الظهر والعصر، المغرب والعشاء تغتسل غسلا واحدا لهما وتجمع بين الصلاتين، ثم تغتسل للفجر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ذكر هذا يعني في حديثه، وبين كيف يتم ذلك، فقال فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، قال وهو أعجب الأمرين إلي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب المستحاضة لا تخلو حدثها، لا تخلو يعني حالها من أمور، أو المرأة الحائض عندما تتحير هل هي لا تزال في حيضتها أم أنها خرجت منها وهي مستحاضة، ماذا تفعل؟ إن كانت مميزة تستطيع أن تميز الحيض من غيره باللون أو بالرائحة، تعمل بتمييزها. نبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف أو يعرف، فإما أنه يعرف بلونه أو برائحته أو أنه ينزف، فيعني تعريفه النساء أو يعرف تكون له عرف ورائحة كريهة بخلاف دم الاستحاضة بأنه أصفر أو أحمر رقيق وليست له رائحة. طيب المتحيرة التي لا تعرف، لا تستطيع أن تميز الدم هل هو حيض أم استحاضة، تعمل بغالب عادة النساء، حديث حمنة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استأنفت فصلي 24 أو 23 فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. يبقى المرأة التي تختلط عليها الأمور إن كانت معتادة تعمل بعادتها، إن كانت مميزة تعمل بتمييزها، كانت متحيرة تعمل بغالب عادة النساء في بلدها. الحائض نؤكد أنه لا يجوز لها أن تمارس صلاة ولا صياما ولا طوافا بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لا يجوز لها أن تمس المصحف بغير حائل. النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. طب هل الحائض يمكن أن تأتي للمسجد تحضر درس علم مثلا؟ هذه من قضايا الخلاف بين أهل العلم. اختار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا هذا الاختيار فقال: يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد، عملا برواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم. لكن ينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف. من أحكام الحيض حرمة الوطء في المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أجاز مباشرة الحائط بغير جماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فله أن يستمتع بزوجته بكل شيء إلا الجماع. لكن ما بين السرة والركبة تكره المباشرة بغير إزار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أمنا عائشة أن تأتزر إن كانت حائضا، ويعني وكان يباشرها من فوق الإزار صلوات ربي وسلامه عليه. مما ينبغي أن تعرفه الحائض بالنسبة لانتقال الحيض: هل الحيض يثبت حكمه بالشعور بالانتقال ولا بنزوله بالفعل؟ لا، بنزوله بالفعل. كما أن الشخص لا يلزمه الاغتسال بانتقال المني في الداخل من غير أن يخرج إلى الخارج. شخص أحيانا في مقدمات المباشرة ونحوها يشعر بانتقال المني لكن لا يخرج، هذا الانتقال الداخلي لا يترتب عليه اغتسال ولا ينقض الطهارة، طهارة تنتقض إذا خرج بالفعل. فإذا أحست الحائض، أحست المرأة بانتقال الحيض قبل غروب الشمس لكن لم يخرج إلا بعد الغروب وكانت صائما، فإن صومها تام ولا يبطر في الصحيح من قولي أهل العلم، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاده. فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله. طب إذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. ذكرنا أن الطواف بالبيت لا يحل للحائض، لكن بقية الأفعال، السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وسائر مناسك الحج تجوز للحائض، لا تستثنى من ذلك إلا الطواف. يسقط طواف الوداع عن الحائض إذا أكملت مناسك الحج وجاءتها الحيضة، فلا يلزمها أن تنتظر لطواف الوداع. لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ذكرنا أن الجماع يحرم في الحيض، الأصل أن كل من الزوجين حل للآخر، يستثنى الدبر والحيضة، اتق الدبر والحيضة، فلا يحل إتيان النساء في أدبارهن ولا يحل إتيانهن أثناء المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، المقصود زمان الحيض ومكانه وهو الفرج، فلا يجوز أن تباشر الحائض في مكان الحيض وهو الفرج ولا في زمانه. اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو أن إنسان زلت به القدم ووقع في هذا المحذور وكان زوجته حائضا، لقد ورد في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث صححه الألباني رحمه الله في عون المعبود، وفرق بعض أهل العلم نظرا لأثر النقل عن ابن عباس، قال إذا كان الجماع في فورة الحيض في أوله أثناء انصباب الدم بغزارة يتصدق بدينار، وإن كان قرب النهاية يتصدق بنصف دينار فقط. من أحكام الحيض يحرم طلاق المرأة وهي حائض، تعتريها تغيرات نفسية كثيرة، فلا ينبغي أن تطلق أثناء أزمتها أو أثناء وعكتها الشهرية. عندما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض وأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تغيظ منه تغيظا شديدا وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق بعد. فتلك العدة التي أمر الله جل وعلا أن تطلق النساء لهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن يستثنى إن كان الطلاق قبل الدخول فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأن أصلا ما في عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إن كان الأمر يتعلق بالخلع، إن كانت الفرقة على عوض، لأن معنى خلع أن في مشاكل، في حريق موجود في البيت، المرأة لا تطيق زوجها ولا تصبر على عشرته، وحرائق مشتعلة في البيت، فلا بأس من الخلع أثناء الحيض. يبقى الأصل أن طلاق المرأة في حيضها محرم، يستثنى إذا كان هذا قبل الدخول أو إذا كان الطلاق على عوض. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طبعا لكي تتطهر المرأة إذا انقضت حيضتها لابد أن تغتسل كما تعلمون، والغسل كما ذكرنا أمس في غسل مجزئ تعميم البدن بالماء، والغسل بالكامل أن تستنجي وأن تتوضأ وأن تفيض الماء على رأسها 3 مرات ثم تفيضه على سائر البدن بعد ذلك. لا يلزم نقض شعر الرأس أثناء الاغتسال، لو واحدة شعر رأسها مطفور لا يلزمها أن تنقضه لغسل الجنابة أو لغسل الحيض، إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث تخشى ألا يصل الماء إلى أصوله. في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: للحيضة والجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. تنتبه المرأة إذا طهرت أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر إلى الاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها. طيب كانت مسافرة وليس عندها ماء، أو عندها ماء لكن تخشى أن تتضرر باستعماله، أو مريضة يضرها الماء، تتيمم، فتيمم صعيدا طيبا كما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذه جملة أحكام في باب الحيض والتطهر منه، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها نساء المؤمنين حيثما كانوا. ونذكر أن هذا، أن إبلاغ هذه الأحكام جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل. الطهور شطر الإيمان، فنصبر أنفسنا على تعلم أحكام الحيض والتطهر منه، لأن الطهور شطر الإيمان، والمرأة نصف مجتمعنا وتلد لنا نصفه الآخر، فالاهتمام بأحكامها والاهتمام بفقهها ينبغي ألا تضيق صدورنا به ذرعا، جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل. بعض الناس يقولون: الأمة تحترق، الأمة كذا، وأنتم تشغلوننا بفقه الحيض والطهارة. يا أخي، هي ستطفأ الحرائق إذا صلينا بغير وضوء؟ ستطفأ الحرائق إذا تجاوزنا أحكام الطهارة التي أخبر عنها سيدي وسيدك أنها شطر الإيمان؟ يعني إن العجلة، يعني إن التعامل مع قضايا الشرع بمثل هذه الخفة والعجلة لا يليق بالعقلاء. إبلاغ هذه الأحكام جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل، أرجو أن نصبر أنفسنا عليه وأن نتحقق بأحكامه، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد.